بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه مطلبا يتعلق بمدلول الجمل الإنشائية غير الجملة الطلبية كجملة الاستفهام في مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى أو جملة الترجي كما في قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن قيل بأن جملة الترجي موضوعة للكشف عن صفة الترجي فلا يحتمل أن تكون مستعملة في معناها في القرآن الكريم لاستحالة ثبوت صفة الترجي في حق الواجب جل وعلا باعتبار ملازمتها للنقص، والواجب منزه عن ذلك. إذن لابد من صرفها إلى معنى آخر يصح استعمال الجملة فيه ويصح احتمال صدوره من الواجب، وهذا الاستعمال حينئذ يكون مجازيا بلا إشكال. لكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قال أن الجملة الإنشاء جملة الترجي مثلا ليست موضوعة لاستعمال اللفظ في المعنى المستحيل ثبوته في الواجب، وإنما وضعت لصنخ معنى نسبي يمكن تحققه في جناب الواجب ويمكن تحققه في جناب الممكن، وهذا هو الترجي الإنشائي. وكذلك الاستفهام، فإن الاستفهام الذي وضعت له جملة الاستفهام هو الاستفهام الإنشائي لا الاستفهام الحقيقي، أي الصفة التي تكون منشأ لانتزاع عنوان الاستفهام. وفرق بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام الإنشائي، فإن الاستفهام الإنشائي هو عبارة عن ما يوجد باللفظ، والترجي الإنشائي هو عبارة عن ما يوجد باللفظ. أما الترجي الذي ينتزع من الصفة الحقيقية فهذا ما لا يمكن ثبوته في حق الواجب وإنما يتصور في حق الممكن. فجملة الاستفهام موضوعة لإيجاد المفهوم الإنشائي وليست موضوعة للحكاية عن الاستفهام الحقيقي. فإذا يمكن أن يقال بأن جملة الاستفهام الواقعة في القرآن الكريم استعملت في معناها ولم تنسلخ عن معناها، ولكنها صدرت من المتكلم بداع غير صفة الاستعلام. وكذلك جملة الترجي مستعملة في معناها من دون انسلاخ، إلا أنها صدرت بداع آخر غير داعي الترجي الحقيقي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وهذا يكون عبارة عن التسوية بين الجمل الإنشائية والجملة الطلبية. فكما أن اختلاف الجملة الطلبية في موارد مختلفة إنما هو من جهة الدواعي واختلافها، كذلك جملة الاستفهام فإنها قد تختلف باختلاف الداعي. فإذا صدرت من الجاهل تكون صادرة بداعي الاستعلام الواقعي، وأما إذا صدرت من العالم فقد تكون بداع آخر غير داعي الاستعلام الواقعي، وليكن ذلك الداعي عبارة عن إظهار المحبة كما في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، لأن إطالة الكلام نوع من إظهار المودة والمحبة للمخاطب. وهكذا قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، فإنه يكون عبارة عن إبراز إمكانية صدور الهداية حلول الهداية في قلب المدعو وهو فرعون عليه اللعنة، وهذا من باب نفي اليأس عن قلب موسى وهارون صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه خلاصة مطالب الكفاية في المقام. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أنه حتى لو قيل بأن الترجي مستحيل في حق الواجب، وهذا القول صحيح وتام، لكن المستحيل هو الحكاية عن ثبوت هذه الصفة في الواجب، لأن الحكاية تكون مخالفة للواقع وتكون كذبا، والقرآن منزه عن الكذب. إذن لا يمكن أن نحمل قوله تعالى لعله على أن يكون ذلك حكاية عن ثبوت صفة الترجي المستحيلة في حق الواجب، وهذا الكلام معقول. لكن لما يقال بأن جملة الترجي موضوعة للحكاية عن تلك الصفة؟ فقد يقال بأن جملة الترجي موضوعة لإظهار تلك الصفة، والمقصود بالإظهار إيقاع كلام له ظهور بحسب قانون المحاورة العرفية في الدلالة على تلك الصفة. وفرق بين إيجاد الدال بما هو دال وبين إرادة الدلالة على المدلول، وما يتحقق في قوله تعالى لعله يتذكر هو إيجاد ما يكون كاشفا عن صفة الترجي، ولكنه غير مقترن بإرادة الكشف عن تلك الصفة. ومن الواضح أن مرتبة إرادة الكشف عن تلك الصفة هي مرتبة الإرادة الجدية، وأما مرتبة إيجاد الدال بما هو مدلول فهي مرتبة الإرادة الاستعمالية، وكلامنا في المستعمل فيه. إذن الجملة الإنشائية كجملة الترجي مستعملة في عين ما استعملت فيه في المورد الآخر، فكما أن الجاهل يستعمل جملة الاستفهام في الاستفهام الحقيقي، كذلك العالم يستعمل جملة الاستفهام في الاستفهام الحقيقي، غير أن الاختلاف هنا في مرتبة أخرى وراء مرتبة المستعمل فيه، وهي مرتبة الدواعي. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وما تلك بيمينك يا موسى يكون قد استعمل جملة الاستفهام في المعنى الوضعي وهو الاستفهام الحقيقي، ولكن هذا الاستفهام لم يكن صادرا عن داعي الاستعلام، وإنما صدر بداعي المحبة. وكذلك قوله فلعله يتذكر أو يخشى، فإن الجملة قد استعملت في معناها الوضعي وهو الترجي، لكن الترجي إنما صدر من قبل الواجب بداعي التشجيع ونفي اليأس عن مثل موسى وهارون. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. الفرق بين ما ذكره الآخند وما ذكره الأصفهاني على الله مقاميهما أن الآخند حمل الكلام وفق مبناه على أن الجملة موضوعة لإيجاد المفهوم الإنشائي أو إيجاد الفرد الإنشائي، فالترجي الإنشائي يوجد بجملة الترجي، والاستفهام الإنشائي يوجد بجملة الاستفهام، فبنى على هذا المسلك. أما المحقق الأصفهاني فإنه لما اختار أن جملة الترجي موضوعة لا لإيجاد المفهوم الإنشائي بل لإنشاء الترجي الحقيقي بالنحو الذي يتوافق مع مسلكه في الإنشاء، فإنه ذهب إلى ما قررناه من أن الكلام إنما هو من باب إيجاد الدال لا من باب إرادة الدلالة، فهو بنى على مبناه في مسلك الإنشاء، فذهب إلى أن المتكلم هنا أوجد الجملة الإنشائية التي يكون نفس وجودها اللفظي وجودا اعتباريا لمعناها الموضوع له، الموضوع الموضعة هي له، فجملة الاستفهام مثلا موضوعة للاستفهام، فإذا أوجد المتكلم جملة الاستفهام فقد أوجد المفهوم المدلول وهو الاستفهام بوجود اعتباري. غاية الأمر أن الداعي إلى هذا الإيجاد الاعتباري والوجود الاعتباري ليس الاستعلام وإنما هو داع آخر كداعي إظهار المحبة مثلا. بعد ذلك انتقل صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى بيان ما يتعلق بدلالة الصيغة على الوجوب. المشهور بل لعله لا خلاف فيه إلا من شاذ أو نادر أن الصيغة موضوعة للوجوب أو أنها تدل على الوجوب بالدلالة الوضعية، ولكن اختلفوا في بيان وجه الدلالة على الوجوب، فقالوا أن صيغة الأمر إذا صدرت من المتكلم فإنها تدل على الطلب الإلزامي لا الطلب الندبي بالخصوص ولا الجامع بين الطلب الندبي والطلب الإلزامي، بل إنما تدل بحسب الأصل على الطلب الإلزامي أي الطلب الذي لا يقترن بالترخيص، الطلب المساوق للإرادة الحتمية، الطلب المساوق للبعث الإلزامي الذي ينسد معه جميع أبواب العدم بحسب الإرادة التشريعية. لكنهم اختلفوا في وجه الدلالة، وذلك لأن صيغة الأمر قد استعملت بكثرة جدا شديدة في المندوبات، خصوصا مع ملاحظة ما صدر من الشارع في موارد متفرقة من أوامر ندبية، بل ربما يقال ولو كان هذا القول ضعيفا أو قليلا بحسب كم القائلين أن الصيغة موضوعة للجامع بين الندب وبين الوجوب. هذه احتمالات نحتاج أن نمحصها لتصح الدعوة المذكورة، وهي أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو دالة على الوجوب. استدل صاحب الكفاية قدس الله نفسه على دعواه بالتبادر، فذكر أن الصيغة تدل على الوجوب بحسب ما يتبادر منها عند العرف مع الملاحظة حق اللفظ، فإننا لو سمعنا صيغة أمر صادرة من متكلم ما ولم نلحظ معها لا قرينة لفظية ولا قرينة حالية لحكمنا بأن مراد المتكلم هو الطلب الوجوبي. هذا ما يتبادر من تلك الصيغة، ولا ينقض على هذا التبادر بكثرة استعمالها في الندب ليقال بأن كثرة الاستعمال في غير المعنى المجازي توجب التوقف باعتبار صيرورة المعنى المجازي من قبيل المجاز المشهور، ومعه يحكم بالتوقف بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فقد رد صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا الإشكال بأن الكثرة ممنوعة، وإن شئت قلت بعبارة أدق أن الاستعمال في المعنى المجازي وإن كان كثيرا لكن الاستعمال في المعنى الحقيقي كثير، والذي يوجب التوقف هو صيرورة المعنى المجازي كثيرا بحيث يصبح المعنى الحقيقي معه قليلا نادرا، هذا ما يوجب التوقف. أما أن يكون المعنى الحقيقي كثيرا كالمعنى المجازي فإنه يكون مساعدا لبقاء أصالة الحقيقة على حالها، وهي تقتضي حمل الكلام على المعنى الحقيقي إلا مع القرينة الصارفة، ولا توجد بحسب الفرد هنا قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. فهذا أولا. ثانيا، أن الاستعمال الذي يوجب التوقف في اللفظ إنما هو الاستعمال الخالي عن القرينة، أي استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له بدون قرينة، فإن كثرة استعمال اللفظ بلا قرينة في غير ما وضع اللفظ له يوجب توقف المخاطب عند فقدان القرينة إن لم يحكم بحمل اللفظ على المعنى الجديد. هذا ما أرادوه في باب المجاز المشهور، ولكن استعمال الصيغة في الندب إنما كان مع قرينة، واقتران تلك الاستعمالات الكثيرة بالقرينة يمنع من مزاحمتها لمقتضى الوضع الذي تعلق بالطلب الإلزامي. إذن لا مجال لمثل هذا الإشكال حتى يمنع من حمل اللفظ على المعنى الحقيقي. ثالثا، ينقض على هذا الإشكال بما يذكر في باب العام والخاص، فإن العام قيل فيه أنه ما من عام إلا وقد خص، فالتخصيص كثير في باب العموم، ومع ذلك لا يتوقف أحد في حمل اللفظ العام على العموم إلا مع قيام القرينة على إرادة الخصوص. فكما أن كثرة التخصيص في باب العموم لم تمنع من العمل بمقتضى الوضع وحمل اللفظ على إرادة العموم، كذلك فيما نحن فيه نقول أن كثرة استعمال الصيغة في المعنى المجازي لا يمنع من حمل الصيغة على معناها الحقيقي، وهو الطلب الإلزامي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لم يتعرض إلا إلى مسألة النقد، نقد الآخند على الإشكال على التبادر بمسألة العموم والخصوص، وسيأتي الكلام في ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، إلا أنه يقدم قبل ذلك مسألة تتعلق بالوجوب، وكلامه ناظر إلى كلام المحقق الرشدي قدس الله نفسه في البدائع. فقد ذكر المحقق الرشدي أن الأولى أن يقال أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب، وأنها موضوعة للإيجاب، والقول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب أو موضوعة للوجوب هذا خطأ، وذلك لأن ما يصدر من المتكلم هو البعث الإلزامي، وهو إيجاب المادة على المكلف. فإذا قال المتكلم صلي، فإنه بهذا الكلام الصادر منه يوجب على المتكلم الصلاة، ويجعل الصلاة في ذمة المتكلم، فما صدر من المتكلم هو إيجاب. نعم، يترتب على هذا الكلام الصادر من المتكلم ثبوت الصلاة في ذمة المكلف، فيكون هذا الثبوت وجوبا. إذن لا يصح أن نقول أن الصيغة تدل على الوجوب، وإنما الصحيح أن يقال أنها تدل على الإيجاب، لأن مدلولها الأول هو الإيجاب، وأما الوجوب فإنه ملازم للمدلول. فقال قدس الله نفسه أن النسبة بين الوجوب والإيجاب كالنسبة بين الفعل والانفعال، وهما مقولتان متباينتان، فالتسخين غير التسخن، فإنما يتصف به النار هو التسخين، وأما التسخن فإنه صفة الماء، فلكل منهما محل خاص، ولا يوصف أحد المحلين بما يوصف به المحل الآخر. هذا ما ذهب إليه أو ما ذكره المحقق الرشدي قدس الله نفسه الزكية. لذلك بدأ المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ببيان المراد بالوجوب والإيجاب في المقام، فقال أن المراد بالوجوب هو البعث الناشئ عن إرادة حتمية. فإذا قال المتكلم صلي وهو مريد للطلب الإلزامي كان قوله الصادر منه بعثا بمقتضى الدلالة الوضعية صادرا ذلك البعث عن إرادة حتمية بتية إلزامية، هذا هو المراد بالوجوب. ومن الواضح أن هذا المعنى وهو البعث الصادر عن تلك الإرادة الخاصة له نسبتان، نسبة إلى المصدر وهو المتكلم، وبهذه الملاحظة يقال عن ذلك المعنى أنه إيجاب، ونسبة إلى المخاطب وبهذه الملاحظة يقال عنه أنه وجوب. أو كذلك إذا لوحظ المعنى منسوبا إلى المادة، لوحظ البعث منسوبا إلى مادته متعلقه، فإذا لاحظنا البعث متعلقا بالصلاة قيل أنه وجوب، وإذا لاحظناه متعلقا بالمتكلم قيل أنه إيجاب. والسر في ذلك أن الوجوب والإيجاب كالوجود والإيجاد، هما واحد بحسب الذات وإنما يختلفان بحسب الاعتبار. فإذا لوحظ المعنى بملاحظة جهة ما قيل عنه أنه إيجاد أو إيجاب، وإذا لوحظ ذلك المعنى بلحاظ جهة أخرى قيل عنه أنه وجود أو وجوب. فإذا هما واحد بحسب الذات وإنما يختلفان بحسب الاعتبار، وهذا الاختلاف اختلاف مفهومي محض لا يوجب انثلام الذات أو كثرة في الذات. وبهذا يتبين الفرق بين الوجوب والإيجاب وبين التسخين والتسخن، وذلك لأن الكثرة في التسخين والتسخن حقيقية باعتبار تعدد المحل، فإن التسخين صفة النار والتسخن صفة الماء، وتعدد المحل يوجب تعدد الصفة لا محالة لاستحالة قيام صفة واحدة بموصوفين بما هما اثنان. إذن هذا التعدد في المحل يكشف لا محالة عن تعدد الصفة، وهذا غير ما بيناه في الإيجاد والوجود أو الإيجاب والوجوب. إذن لا يصح قياس هذا الباب بذلك الباب. هذا مع أنه لو أصر القائل على قياس الوجوب والإيجاب بباب التسخين والتسخن فالأولى أن يقال أن التسخين والتسخن مشابه للوجوب والإيجاب من جهة أن الوجوب باعتبار تعلقه بالواجب وهو الصلاة وهو مفاد المادة، فإن الوجوب مفاد الهيئة، فإذا لوحظ مفاد الهيئة متعلقا بمفاد المادة سمي ذلك سخونة أو وجوبا قياسا بالسخونة القائمة بالماء. فكما أن النار تفعل أثرا ما، ذلك الأثر يكون قائما بالماء فيسمى الماء ساخنا لثبوت ذلك الأثر فيه وهو السخونة المترتبة على النار، فكذلك يقال أن المتكلم أوجد بإيجاد الصيغة أثرا في المادة، ذلك الأثر يسمى وجوبا. فإذا نسب الأثر إلى الماء سمي سخونة، وكذلك إذا نسب الأثر إلى المادة سمي وجوبا، وإذا نسب الأثر إلى الفاعل وهو النار مثلا سمي ذلك تسخينا، وكذلك مفاد الهيئة إذا نسب إلى المتكلم سمي إيجابا. فليس إذن الإيجاب إلا حيثية متعلقة بالمادة بلحاظ انتسابها إلى جهة الصدور، فهذا هو الإيجاب وهذا هو الوجوب، وليس عندنا أمران متعددان متباينان. إذن الوجوب هو عين الإيجاب لكنه يلحظ تارة متعلقة بلحاظ انتسابه إلى المتعلق وهو المادة، وتارة يلحظ بلحاظ انتسابه إلى المصدر وجهة الصدور والمتكلم والموجب، فيقال عنه أنه إيجاب. هذا هو الوجوب، وقد عرفت أنه عين الإيجاب لا غير. فإذا الإيجاب هو البعث الناشئ عن إرادة حتمية، وهو عين الإيجاب، وهو عين الوجوب بحسب الذات، وإن كان غيره بحسب الاعتبار. وليس الإيجاب عبارة عن المصلحة التي لا تحتمل التفويت، فإن باب المصلحة غير باب الوجوب والإيجاب، فإنهما اعتباريان، وأما المصلحة فإنها أمر واقعي. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 309: قوله قدس سره لا لإظهار ثبوتها حقيقة بل لأمر آخر. هذا ناظر إلى مفاد الجمل الإنشائية كجملة الاستفهام، وأنها تنسلخ عن معناها إذا فرض ورودها في القرآن الكريم على لسان الواجب، كما في قوله وما تلك بيمينك يا موسى أولى. فصاحب الكفاية يقول أنها لا تنسلخ عن معناها، بل هي مستعملة في معناها لكن بداع آخر. قال المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه: لا يخفى عليك أن المحال في حقه تعالى ثبوتها، أي ثبوت الصفة الخاصة كصفة الاستعلام وصفة الترجي وصفة التمني، فإنها صفات تلازم النقص، والواجب منزه عن النقص. هذا محال. لا إظهار ثبوتها، أي المحال ثبوت تلك الصفة، لا إيجاد ما يدل على تلك الصفة بمحض إيجاده. نعم، يستحيل الحكاية عن ثبوت تلك الصفة، أما إيقاع الدال فإنه لا يلازم عنوان الحكاية حتى يلزم المحذور. إذن المحذور يكون في أمرين: المحذور يكون في ثبوت الصفة، فيستحيل أن يتصور أن الواجب يكون محلا لصفة من قبيل التمني، وذلك لأن الذي يتمناه هو الفاقد، والواجب ليس فاقدا لكمال من الكمالات الوجودية، فهذا محال. المحال الآخر أن يكون كلام المتكلم الواجبي كلاما غير مطابق للواقع، هذا أيضا محال، أي اتصاف كلام الواجب بالكذب، هذا أيضا محال. لكن متى يوصف الكلام بالكذب؟ إنما يوصف الكلام بالكذب بلحاظ المراد الجدي، كما سيأتي التصريح بذلك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى عند تحقيق كيفية دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. سيصرح هناك بأن الصدق والكذب إنما ينتزعان من الكلام بلحاظ مقام الإرادة الجدية، أما مقام الإرادة الاستعمالية فليس موطنا لاتصاف الكلام بأنه صادق أو كاذب. إنما يوصف الكلام بالصدق والكذب إذا لوحظ المراد الجدي. فإذا يقال ها هنا أن إيقاع الكلام الموضوع للدلالة على الصفة الخاصة وهي صفة التمني، إذا اقتصرنا على نفس الاستعمال، هذا الكلام ليس بصادق ولا كاذب، لأنه استعمال، والاستعمال بما هو استعمال ليس فيه صدق ولا كذب، وإنما يتصف الاستعمال بأنه صدق أو كذب بلحاظ مرتبة أخرى تأتي بعد الاستعمال، وهي مرتبة الدلالة الجدية. وكلامنا هنا إنما هو في مرتبة الاستعمال لا غير. فإذا لاحظنا مقام الاستعمال نقول أن المتكلم في القرآن قد استعمل الجملة الاستفهامية في نفس المعنى الذي يستعمل فيه الجملة الاستفهامية عادة. إذن الاستفهام الصادر منه في قوله تعالى وما تلك بيمينك هو عين الاستعمال الصادر منا إذا تعلق بالجملة الاستفهامية، أي أن الجملة الاستفهامية في الآية هي مستعملة في نفس المعنى الذي نستعمل فيه الجملة الاستفهامية، وما تلك بيمينك، إلا أن الفرق بلحاظ الداعي. طبعا هذا الكلام يوافق كلام صاحب الكفاية من حيث وحدة المعنى المستعمل فيه، فلا خلاف بين المحقق الأصفهاني وأستاذه في هذا المطلب، إنما الخلاف بينهما في المستعمل فيه ما هو. فالآخر يقول أن المستعمل فيه هو المعنى الإنشائي، أي أن الجملة الاستعمال الاستفهامية موضوعة لإيجاد المعنى الاستفهامي، لكن إيجاد الإنشائي، الفرد الإنشائي من المعنى الاستفهامي. أما المحقق الأصفهاني فإنه يقول أنها موجودة موضوعة لإيجاد الاستفهام الحقيقي، لكن بإيجاد إنشائي، فالإنشائية صفة الإيجاد لا صفة المعنى المستعمل فيه. هذا فرق بين المحقق الأصفهاني وبين المحقق الآخوند قدس الله نفسه. فرق آخر أن المحقق الأصفهاني يقول بما أن الاستفهام اللفظي موضوع لإظهار الاستفهام الحقيقي، فإن الاستفهام في الآية يكون بهذا النحو، أي أن الآية الشريفة وما تلك بيمينك تكون ملقاة بداعي إظهار الاستفهام، وهذا المقدار لا إشكال فيه. أما الآخند فكأنه يقول بأن الآية الشريفة موضوعة لإيجاد الاستفهام، لكن بداع آخر، لإيجاد الاستفهام الإنشائي لكن بداع آخر. قال لا إظهار ثبوتها، المحال ثبوتها وليس من المحال إظهار ثبوتها. فسر الإظهار في الهامش بما لا يكون مرتبطا بالدلالة الجدية، يقول المقصود هنا بالإظهار إيقاع كلام له دلالة على المعنى المظهر بحسب قوانين المحاورة العرفية. قال المحقق ما الذي دعاه إلى ذكر هذه العبارة وهذا التوضيح؟ قال والأغراض المترتبة على إنشاءاتها، أي الأغراض المترتبة على وما تلك بيمينك وقوله لعله يتذكر أو يخشى أو ما ذلك ما إلى ذلك من الاستعمالات الإنشائية لعلهم يحذرون وأمثال ذلك، بلحاظ كشفها عن ثبوتها، بمعنى أن الاستعمالات الإنشائية الصادرة من المتكلم الحكيم في القرآن الكريم إنما تكون بلحاظ هذه الجهة، جهة الكشف، لا بلحاظ كونها ألفاظا ملقاة على أسماع المخاطبين، فإن إلقاء الكلام على أسماع المخاطبين بمجرده لا يترتب عليه غرض عقلائي، لا بلحاظ نفس وجوداتها الإنشائية. لما كان مسلك المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الإنشاء عبارة عن إيجاد اللفظ الذي هو عين المعنى اعتباراً، لجأ بعد ملاحظة هذا المسلك إلى أن يقول ما قال، فلا بد أن يقترن بالإلقاء المتعلق باللفظ قصد وراء الإلقاء حتى يصح أن يكون ذلك منشأ لترتب الآثار العقلائية. مثلا قوله تعالى لعله يتذكر، هذا إنشاء بحسب مسلك المحقق الأصفهاني، لأن الإنشاء عنده ليس إلا إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ عرضا، بحيث يكون الوجود منسوبا إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرض، هذا حسب ما تقدم تفصيله. طيب هذا المقدار هل يكون منشأ لانتزاع عناوين القبيل أن هذا الكلام جدي أو أن المتكلم أراد كذا وكذا؟ من الواضح أن إلقاء الكلام بما هو هو لا يكون منشأ لترتب هذه الآثار، فإذا هذه الأغراض إنما تترتب على الكلام بلحاظ ما يترتب وما يتبع نفس الإلقاء. ما الذي يتبع الإلقاء هنا؟ هو الكشف. فإن القصد المتعلق باللفظ مع التفات القاصد إلى أن اللفظ يكون عين المعنى يوجب لا محالة تعلق القصد المتعلق باللفظ بنحو ثان بالمعنى، بمعنى أنه كما أن المتكلم يقال عنه أنه قاصد لللفظ أيضا يقال عنه أنه قاصد للمعنى، وهذا غير إنشاء المعنى باللفظ. وهذا من الإشكالات التي ذكرناها في المبحث المتعلق بحقيقة الإنشاء، فقد قلنا بأن الإنشاء يتحقق حتى في مورد الجمل الخبرية، وذلك لأن اللفظ عين المعنى حتى في مورد الإخبار، ومع ذلك لا يكون هذا هو الإنشاء المصطلح. هذا من الإشكالات التي أوردناها، فسبحان من أجرى هذا الإشكال على لسانه هنا. قال المحقق الأصفهاني: لما كان القاصد ملتفتا إلى عينية اللفظ والمعنى، فإيجاد اللفظ يكون عين إيجاد المعنى، لكن لا إيجادا إنشائيا، لأن إيجاد المعنى هو عين إيجاد اللفظ، بل نقصد بذلك الملازمة بين قصد اللفظ وقصد المعنى. فمتى ما التفت المتكلم إلى عينية اللفظ والمعنى، فإن إلقاء الكلام يلازم أيضا قصد المعنى في مقام الاستعمال، وبلحاظ تعلق القصد بالمعنى في مقام الاستعمال يقال عن المتكلم أنه ترجى، أو أنه أظهر الترجي، أو أنه استفهم، أو أنه أظهر الاستفهام، والأغراض تتعلق على هذا القصد الثاني لا على القصد المتعلق باللفظ الذي هو عين قصد المعنى باعتبار كون المعنى عين اللفظ. إذن عندنا قصدان، والغرض يتعلق على القصد الثاني، ومن القصد الثاني ينتزع عنوان الاستفهام وعنوان الترجي. فقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: لا إشكال في انتزاع عنوان الاستفهام بلحاظ التفات المتكلم إلى أن جملة الاستفهام موضوعة لإظهار الاستفهام أو لإنشاء الاستفهام. يقول: لا بأس أن ننتزع عنوان الاستفهام حقيقة من هذا المعنى، إذا أريد بالاستفهام في باب الألفاظ إلقاء الجملة الاستفهامية، إذن لا مانع أن ننسب الاستفهام إلى الله. نقول: كما أن زيدا يستفهم بإلقاء جملة الاستفهام، كذلك الله سبحانه وتعالى يستفهم بإلقاء جملة الاستفهام، ما المانع من ذلك؟ هذا مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. قال: فإن إيجاد المفهوم بوجوده الجعلي العرضي اللفظي مع قطع النظر عن كشفه، والمقصود بالكشف هو ما بيناه، عما هو استفهام أو تمن أو ترج بالحمل الشائع لا يترتب عليه إظهار المحبة وغيرها من الأغراض، وإنما يترتب الغرض بلحاظ الكشف، وقد بينا ما هو الكشف. فالإنصاف أن كيفية الاستعمال والدلالة على الجد فيما وقع من كلامه تعالى على حد ما في كلام غيره، إلا أنه فيه تعالى لإظهار المحبة مثلا، فهو يظهر المحبة والاستئناس بإظهاره الاستفهام الحقيقي بقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. ونقول باختصار أن الكلام مطلقا موضوع للكشف والدلالة، لكن الكشف والدلالة على نحوين: كشف ودلالة إخباريين، وكشف ودلالة إنشائيين. فالكشف الإخباري من قبيل قولك زيد قائم، فإن هذا الكلام يكشف عن المضمون كشفا إخباريا، والكشف الإنشائي من قبيل وما تلك بيمينك، فإن هذا يدل على الاستفهام لكن بالدلالة الإنشائية، والدلالة الإنشائية غير الدلالة الإخبارية. إذن ما المانع أن نقول أن قوله تعالى وما تلك بيمينك يدل على الاستفهام بالدلالة الإنشائية، فإن قلت هذا عين ما ذكره من أن الإنشاء هو إلقاء اللفظ باعتبار عينية اللفظ والمعنى. قال المحقق الأصفهاني ليس المراد هذا، فإن ذلك الإنشاء هو عبارة عن إيجاد المعنى في مرتبة اللفظ، ولكن من الواضح أن إيجاد المعنى في مرتبة اللفظ لا ينتزع منه عنوان الاستفهام عند العرف، فلا يقال لمن تلفظ بالاستفهام أنه مستفهم، بل لابد أن يكون القصد متعلق بالمدلول، لابد أن يكون القصد متعلق بالمدلول. طيب القصد المتعلق بالمدلول ما هو؟ قال هو القصد الاستعمالي. طيب القصد الاستعمالي أليس عبارة عن استعمال اللفظ وإلقائه؟ قال لا، لابد أن يكون للقصد الاستعمالي تعلق بنفس الموضوع له اللفظ، أي أن القصد الاستعمالي ليس القصد المتعلق باللفظ، بل هو القصد المتعلق بالمعنى وإن كان اللفظ عين المعنى. والجملة الاستفهامية إذا صدرت من المتكلم العاقل الشاعر المختار يكون قصد المتكلم متعلقا باللفظ ومتعلقا بالمدلول باعتبار العلقة المعنوية الوضعية بين اللفظ والمدلول، فمن قصد المدلول ينتزع عنوان الاستفهام، الاستفهام الذي يترتب عليه الغراض. فإذا تكلم المتكلم بجملة الاستفهام وهو عالم بمدلولها ينتزع من إلقائه، إذا كان في مقام البيان طبعا، إذا ينتزع من إلقائه لجملة الاستفهام أنه مستفهم وأن كلامه استفهام. ما الضير في أن نصف كلام الواجب بهذا المقدار؟ لا بأس بأن نصف الواجب بأنه قد استفهم في كلامه في قرآنه الكريم من موسى عن شيء، لا مانع، فإن الكلام هنا لم يصل إلى مرتبة الصفة، بل نحن نتكلم عن الكلام وشؤونه، هذا مراده قدس الله نفسه. إذن الواجب ألقى الاستفهام وأراد الاستفهام استعمالا، بل أراد الاستفهام جدا، لكن لا بداعي الاستعلام، بل أراد الاستفهام جدا بداعي إظهار المحبة، بداعي إظهار المحبة. فإن قلت المراد الجدي ليس إلا الصفة، قلت المراد الجدي ليس الصفة، بل المراد الجدي هو مدلول اللفظ، هذا هو المراد الجدي إذا تكلموا عنه، فإن الصفة هي العلم، ومن الواضح أن مضمون الجملة الخبرية ليس العلم، فالجملة الخبرية فيها مدلول تصوري، وفيها مدلول استعمالي، وفيها مدلول جدي، ولكن ليس شيء من هذه المداليل هو عين العلم، مع أن الصفة الثابتة في حق الواجب الذي تستند إليه الجمل الخبرية هي العلم، لكن هل الجملة الخبرية تدل على العلم؟ إذن ما المراد بقولهم المراد الجدي هو كذا وكذا؟ المقصود بالمراد الجدي مضمون الجملة ومدلولها، هذا هو المراد الجدي. نعم ذلك المدلول الجدي عين العلم، فبين العلم والمراد الجدي في مورد الجمل الخبرية اتحاد ذاتي، ولكن بينهما اختلاف بحسب المفهوم والاعتبار. هنا أيضا نقول إذا في قوله تعالى وما تلك بيمينك، نقول هنا مدلول تصوري وهو ما يدل عليه جملة الاستفهام، طيب وهنا مدلول جدي استعمالي وهو عبارة عن ما يدل عليه الجملة في موطن الاستعمال، وهنا قصد جدي أو مدلول جدي. ما هو المدلول الجدي؟ هو نفس المدلول الاستعمالي بلحاظ صدور المتكلم الكلام عن المتكلم في مقام الإبانة. فقوله تعالى وما تلك بيمينك لم يكن هزلا سبحانه وتعالى عن ذلك، حاشاه، لم يكن هزلا، كما أنه لم يكن من باب تجريب اللفظ، بل كان في مقام الإبانة، وما دام في مقام الإبانة فلا بد من قصد جدي. متعلق القصد الجدي ما هو؟ هو نفس الاستفهام. إذن الله سبحانه وتعالى ألقى الجملة الاستفهامية واستعمل الكلام في الاستفهام وأراد الاستفهام. غاية الأمر أن إرادة الاستفهام لم تكن عن جهل سبحانه، بل كانت بداعي إظهار المحبة من باب الاستئناس والتأنيس. هذا ما أراده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وإن كان في كلامه قصور لإيهامه أن المراد بالداعي هنا هو المدلول الجدي. والحق أنه ليس المدلول الجدي، بل المدلول الجدي هو الاستفهام. غاية الأمر أن الداعي أمر وراء المدلول الجدي، وبذلك يحصل الفرق بين كلامه وبين كلام الآخند. فإن كلام الآخند هو أن جملة الاستفهام في قوله وما تلك بيمينك أنشئ بها الاستفهام، لكن عن غير داعي الاستفهام. وأما زيد إذا قال وما تلك بيمينك فإنه إنشاء للاستفهام بداعي الاستفهام. إذن يكون الفرق بين الكلامين في مورد في مرتبة المدلول الجدي. أما ما أراده المحقق الأصفهاني فعبارته وإن كانت قاصرة، لكنه يريد أن المعنى المستعمل فيه والمعنى الجدي هو واحد، لا فرق بين الواجب وغيره، وإنما الفرق بين الكلامين فيما يدعو إلى التكلم. فإنما دعا الواجب إلى التكلم هو التأنيس والتودد، وما دعا زيدا إلى التكلم هو الجهل. أما المستعمل فيه والمقصود جدا فهو واحد في الكلامين، فهو يظهر المحبة والاستئناس بإظهاره الاستفهام الحقيقي بقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، كما أنه تعالى يشجعه عليه السلام على دعوة فرعون بإظهاره الترجي الحقيقي بقوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى فافهم. لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أن هذا هو عين الكشف، فإن المقصود بالكشف الذي نفاه في صدر الكلام تعريضا لا تصريحا هو عبارة عن دلالة المدلول الاستعمالي على المدلول الجدي. فإذا يمكن أن يقال بأن قوله وما تلك بيمينك يكشف عن المدلول الجدي وهو الاستفهام، فيقال أن المولى قد استفهم واقعا، وما دام قد استفهم واقعا فالجملة قد استعملت في معناها، إذا لا فرق بينهما أبدا. فربما يقال أنه يلزم من ذلك الكذب، وذلك لأن الاستفهام الواقعي الجدي لا يتصور إلا في حق الواجب. دفع هذا الإشكال يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.